باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في دراستنا في الاناجيل المقدسة. النهاردة الدور على يوحنا المعمدان. قصة يوحنا جت في الاربعة اناجيل. احنا هنركز في انجيل لوقا لانه جايب الجزء الاكبر. وإذا كان في أجزاء ما جاتش في إنجيل لوقا هقول لكم عليها من متى أو من مرقس. إنجيل لوقا أصحاح الثالث بيقول في السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيبريوس قيصر. سلطنة معناها السلطان يعني من حكم، من الفترة اللي حكم فيها تيبريوس قيصر. قيصر اللي هو الامبراطور بتاع الدولة الرومانية، المقر بتاعه كان في روما ولكن سلطانه بيمتد لكل المملكة اللي هي تشمل وقتها مصر كمان ومنطقة الشام وكل اوروبا. في السنة الخامسة عشر من سلطانته معناها كان بقاله 15 سنة متولي الحكم. كان زمان يأرخه بالطريقة دي، يعني ما كانش يقولوا سنة واحد وسنة اتنين سنة 2000، كان يقولوا السنة كذا من ملك فلان. اذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس اخوه رئيس ربع على اطورية كرة تراخونتس ولسانيوس رئيس ربع على الايلية في ايام رئيس الكهنة حنان وقياف. المقدمة دي التاريخية معلمنا لوقا كتبها عشان يثبت حقيقة تاريخية القصة، ما يبقاش مجرد أسطورة أو خيال. بيقول في أيام فلان وفلان وفلان، ودي حاجات كانت معروفة متسجلة في التاريخ، لكن في نفس الوقت بتبين قد إيه حال الأمة اليهودية تدهور الى الحد اللي فيه بيملك عليهم امبراطور وثني، وان البلد نفسها اتقسمت اربع تربع، كل ربع ماسك واحد من الحكام. الانسان اللي يبعد عن ربنا حاله يتدهور، يملك عليه ابليس اللي هو هذا الملك الوثني، وحياته تتمزع وتتقسم زي ما هم تقسموا الى اربع ارباع. الاصعب من كده لما يقول في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة. مفروض يكون في رئيس كهنة واحد، اول ما يموت يعملوا غيره زي عندنا نظام البطرق. ما ينفعش يكون في اتنين رؤساء كهنة. طب ليه كان حنان وقيافة موجودين؟ كان حنان رئيس كهنة، جه الامبراطور عزله وعين مكانه قيافة وقريبه، قريبه بالجسد يعني. ودي بتبين قد ايه برضو تدهور الحالة بتاعت الامة اليهودية، ان حتى رؤساء الكهنة صاروا بيعينهم الحكام مش من عند ربنا ولكن بارادة الامم، بارادة الملك. معلمنا لوقا وهو بيكتب الايتين دول كأنه بيقول في وسط هذا الظلام اشرق نور بتاع يوحنا المعمدان. في وسط الظلام بتاع تدهور الحال الروحي بتاع الدولة والناس، الله ارسل يوحنا. المسيح نفسه شهد عنه وقال كان يوحنا السراج منير، كان يوحنا سراجا منيرا، وانتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة واحدة. في السنة الخامسة عشر من سلطنة تيبريوس معناها ان كان عدى على البلد حوالي 400 سنة مفيش انبياء. اخر نبي كتب كان ملاخي، حوالي 400 سنة قبل الميلاد. الطفل ده يقعد عشان ما حد يمسكه. كأن ربنا بيقول بالرغم ان انا انقطعت عنكم 400 سنة لكني اديني جاي افتقدكم. ودي تفكرنا بشعب الله لما كانوا في ارض مصر مستعبدين برضو 400 سنة، وفي الاخر ربنا ارسل لهم موسى عشان يخرجهم من عبودية فرعون، كمثل ما جاء المسيح لكي يخلصنا من عبودية الشيطان. طبعا يوحنا المعمدان هو السابق المنذر، جاي عشان ينبهنا ان المسيح قرب يجي. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. كلمة كانت الله على يوحنا، كانت كلمة الله على يوحنا، انا عمال اتخيلها زي ما يكون ايه كلمة ربنا نزلت فوق دماغه كده، كتمت نفسه وبتقول له مش هتقدر تتنفس غير لما تتكلم وتقول. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا. حكاية كتمت نفسه دي، نفسه جت في أرمية، ده اللي خلاني يعني أفهمها بالمنظر ده. أرمية 20 إصحاح 20 يعني بيقول له قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت. يعني ربنا قال له روح قول للناس يتوبوا، روح قول للناس يتوبوا. فبيقول له أنت أقنعتني فاقتنعت، وألححت علي أن أنا أروح فغلبت، أنت غلبتني. لكن النتيجة إيه؟ صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بيه. الرسالة اللي بيقولها أرمية للناس خلت الناس تقول له يا عم انت متدروش، ما تسيبك من الكلام دوت، بطلوا بقى انتوا عاملين نفسكم أنبياء، يا عم سيبك فوقوا لنفسكم، يا عم تدردح شوية عيش حياتك. فكانوا بيتريقوا عليه. يقول لأني كلما تكلمت صرخت وناديت ظلم واغتصاب. عمال يصرخ للناس يقول لهم ده ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. طب نتيجة كده عمل ايه بقى أرمية؟ يقول فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد اسمه، مش هقول حاجة، مانيش واعظ، مش هتكلم مادام بيتريقوا علي وجعلوني للعار والسخرة. لما سكت وكتم كلمة ربنا في قلبه حصل ايه؟ يقول فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع. ما قدرش يبطل يتكلم عن ربنا. قال انا اتكلمت في الاول، الناس قبلوا كلامي بالاستهزاء فقلت مانيش متكلم، لكن لقيت نفسي مش قادر اسكت. ودي برضو تفكرنا بآية جت في سفر ايوب. يقول ايه؟ كان انت فاكرين طبعا قصة ايوب، جوله ثلاثة من زملاته يكلموه ومعاهم واحد رابع قاعد ساكت لغاية اخر السفر ما اتكلمش. لكن في الاخر يقول لك فحمى غضب اليه ابن برخائيل البوزي وقال انا مش قادر اسكت. فقال ايه؟ فاجيب انا ايضا حصتي وابدي انا ايضا رايي. ما دام انتوا اتكلمتوا مش عارفين توصلوا لحاجه مع ايوب، هقول انا كلامي. لاني ملآن اقوالا روح باطني تضايقني. الكلام اللي جوايا اللي عايز اقوله بتاع ربنا مضايقني، لو قعدت كتمت عليها تعب. هوذا بطني كخمر لم تفتح، كالزقاق الجديده كاد ينشق. مع انها زقاق جديدة كاد ينشق من كتر ان هو ايه مكبوس بكلمة ربنا اللي نفسه يعبر عنها. ونفس التعبير جه في مزمور 39 بيقول فيه داود صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي، حمي قلبي في جوفي، عند لهجي اشتعلت النار، تكلمت بلساني، يعني ما قدرش ايه يسكت. اقراها لكم تاني، صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي، جوايا مش ساكت مش قادر اسكت، حمي قلبي في جوفي، عند لهجي اشتعلت النار، تكلمت بلساني. مش ممكن الانسان اللي ربنا يكلفه بمسؤولية انه يخدم يعرف يسكت. لو سكتوه يقول لهم مش قادر اسكت، عامل زي اباؤنا الرسل لما قبضوا عليهم اليهود وقالوا لهم شوفوا بقى احنا هنسيبكم بس بشرط. ايه الشرط؟ ما تجيبوش سيرة يسوع. فرد عليهم قال لهم ايه؟ نحن لا نستطيع ان لا نتكلم. نحن لا نستطيع ايه؟ ان لا نتكلم. وقالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. عندما يكون الله هو الذي يكلف الخادم بالخدمة، يلاقي ربنا بيديله القوة، وفيه نار جواه تمنعه من انه يسكت. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا. انت عارف لو قال كان كلمة الله الى يوحنا غير حكاية ايه على نزل عليه كده، تتعبوا لو قعد ما سكتش. كان كلمة الله على يوحنا ابن زكريا معناها ان الخدمة التي كرز بها يوحنا كانت مش من عندياته ولكن من عند الله. واحنا كمان لما نيجي نخدم ربنا يجب ان ننتظر التكليف من الله. الله هو الذي يرسل، عامل زي القصة اللي في سفر الاعمال، يقول بينما كانوا يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. الروح القدس هو اللي بيختار. والسيد المسيح قال لتلامذته لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير. وتقريبا كل الانبياء والاباء اللي خدموا ربنا كان ربنا هو اللي اختارهم. ده في منهم زي يوحنا المعمدان ربنا اختاره من البطن. يعني مثلا قال لأرميا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. فربنا هو اللي بيختار خدامه، بيختارهم لكي يؤدوا مهمة خاصة لخدمة ملكوته. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. في البرية ليه؟ لان معروف ان يوحنا قضى عمره كله قبل ما يبتدي خدمته في البرية. القصة المذكورة في السنكسار قلتها لكم قبل كده، لما جه هيرودس يقتل الاطفال كان طبعا من ضمنهم مفروض يتقتل يوحنا المعمدان، كان عنده 6 شهور قبل المسيح، يعني كان في نفس الفترة اللي مطلوب فيها الاطفال ليقتل. ويوحنا كل الناس عارفة ان في طفل اتولد في البيت ده، لان الحكاية حصلت بمعجزة واشتهر الامر في كل الدنيا. فاول ما هيرودس امر بقتل الاطفال اول واحد يفكروا فيه هو يوحنا. ده الناس كلهم كانوا مفكرين ان الطفل ده هو الملك اليهود اللي جم المجوس يدوروا عليه. ابوه كاهن وفي ملاك ظهر قبل ما يتولد، والراجل كان عجوز وامرأته عاقر وخلفه بمعجزة، وكان في وسكت وبعدين اتكلم ساعة لما اتولد الطفل او ساعة لما جم يسموه في اليوم الثامن. ففي معجزات مصاحبة لهذا الطفل خلت الناس تقول يا ترى الطفل ده هو المسيح؟ فلما يجي هيرودس يقول ان المسيح اتولد وانا عايز اموته، اول بيت هيتعرض للازمه دي هو بيت زكريا. فتقول القصه ان زكريا اتقابل مع الجنود قال لهم ايوه معايا طفل، بس الطفل ده انا خدته من الهيكل، تعالوا استلموه عند الهيكل. فدخل حط الطفل في المكان اللي فيه الملاك جه كلمه، فجه ملاك الرب واخذ يوحنا وطار به الى البريه. خرج زكريا قال لهم ده الواد طار، ما صدقهوش، طار انت بتخبيه تقول لنا طار؟ نفتش، لا ممنوع تدخله. راحوا قاتلين زكريا نفسه بين الهيكل والمسبح. وطار يوحنا الى البريه حيث اعيل بالرب منذ طفولته لغايه سن 30 سنه. طبعا هذه البريه أثرت كثيرا جدا في تهذيب يوحنا وأنه يخرج بهذه الشخصية القوية. الناس اللي بيعيشوا في المدن بيطلع شخصيتهم ضعيفة أكتر من اللي يعيش في الأرياف. الأرياف يطلع شديد، واللي يعيش في الصحراء يطلع أشد، وفي الدير اللي يعيش في المغارة في الوحدة يبقى أشد. كل ما الحياة كانت صعبة كل ما تخلي الإنسان أكثر خشونة وقوة. يوحنا طبعا كان إنسان قوي جدا لدرجة أنه بمنتهى الجسارة وقف قدام هيرودس يوبخه ما يخافش. نفس القصة كانت مع إيليا لأنه أيضا ربيب البرية. موسى النبي لما عاش في قصر فرعون ساعة لما قتل المصري وسمع ان الخبر وصل لفرعون هرب رخو، بالرغم انه عايش في قصر طلع رخو بيهرب بيخاف. لما راح للبرية عاش فيها 40 سنة عود ونشف. ربنا قال له يلا ابعتك لفرعون، راح لفرعون بمنتهى القوة واستطاع ان يخرج الشعب وانه يعمل الضربات العشر ويقف قدام فرعون ويوبخه. البرية بتربي ناس أقوياء. بولس الرسول بعد ما ربنا ظهر له في الطريق إلى دمشق قضى 3 سنين في البرية يراجع نفسه علشان يظبط أفكاره بالطريقة المسيحية بعد ما كان يهودي. أباؤنا الرهبان صاروا أقوياء بسبب سكناهم في البرية، وعشان كده الكنيسة تختار قادتها البطرك والأسقفة من الرهبان على أساس دول ناس شداد. الحياة الهادية والهنية والمطرفة واللي فيها زوجة وأولاد، والواحد يبقى خايف على نفسه يقول لك حتى لو مخدتش على نفسي هخاف على كوم اللحم اللي في رقبتي. لكن واحد راهب يبقى فدائي يرمي نفسه في الخطر ما بيهموش زي يوحنا المعمدان. لكن ايضا كلمة البرية التي جاء اليها يكرز يوحنا المعمدان، صحيح هو عاش في البرية لكن بعد كده جه يكرز في حتة اسمها برية اليهودية او الكورة المحيطة بالاردن وهي برية. الكتاب لما قال ان هي برية كان ايضا بيقصد ينبه ذهننا ان كان هناك قحط وغلاء روحي. فاكرين مزمور الراعي يقول في مراع خضر يسكنني؟ ده الراعي. المراع الخضر دي مكان فيه اكل وغذاء. تيجي كده تسمع انجيل، تيجي كده تسمع لحن، تيجي كده تسمع عظة، تاخد قداس، تاخد مناولة، تاخد اسرار. مرعى خصيب. ايه رأيك بقى لو المرعى الخصيب ده حول الى برية؟ تدور على كلمة ربنا ما تلاقيش، ما هنشفت. تدور على سر من اسرار الكنيسة ما تلاقيش، يبقى نشفت. فالبرية تشير الى القحط الروحي والغلاء الى كلمة الله، والجوع الى كلمة الله. عندما صارت اليهودية برية كان من المناسب ان يأتي اليها يوحنا المعمدان عشان يزرعها وتنبت. وينطبق عليها الآية اللي بتقول ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة، مستوحشة يعني زي البرية اللي فيها وحوش ما فيهاش زرع، أكثر من بني ذات البعل قال الرب. جاء الزمان اللي ربنا هيحقق فيه هذه النبوة اللي جت في أشعياء 54. الأمة اليهودية التي هي صارت عاقر بقالها 400 سنة ما فيش نبي وما فيش كلمة الله، زي ما قيل أيام صموئيل النبي كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب. جاء زمان الافتقاد اللي فيه ربنا هيرفع عن شعبه هذا القحط وهذا الجفاف. جاء يوحنا من البرية إلى برية اليهودية علشان يعمرها، فجاء إلى جميع القرى المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. طبعا أنتوا عارفين أن هناك فرق كبير جدا بين المعمودية بتاعة يوحنا ومعمودية المسيح اللي احنا بنتعمدها. معمودية يوحنا كانت مجرد معمودية بالماء لغفران الخطايا باعتبار ان هي تعبير عن التوبة، ونفس يوحنا قال لهم كده انا اعمدكم بماء لكن يأتي من هو اقوى مني اللي هيعمدكم بالروح القدس ونار. معمودية يوحنا كانت لغفران الخطايا، لكن معمودية المسيح كانت لتجديد الطبيعة البشرية، تجديد الطبيعة، ويدينا إنسان جديد وطبيعة جديدة، ويدينا عضوية في جسد المسيح. معمودية يوحنا معمودية للتوبة لأنه كان ينادي يقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. على فكرة ملكوت السماوات هو بعينه ملكوت الله، بس اليهود كانوا من خوفهم من ربنا ما يقدروش كتير ينطقوا بكلمة الله، فبدل ما كلمة ملكوت الله انجيل متى بالذات كان يقول ملكوت السماوات، مش عايزين يذكروا اسم الله كتير خوفا وخشية ونوع من التقوى. زي مثلا كانوا يستخدموا كلمة يهوه يعني الله، اسم الله، فكان لما يجي يكتبوها يخاف يكتب كلمة يهوه فيكتب بدلها كلمة أدوناي. أدوناي يعني السيد، قال أدوناي الرب يعني قال السيد الرب، لكن يخاف يكتب كلمة يهو. فهم كانوا أتقياء إلى هذا الحد اللي فيه ما بيحبوش يكرروا كلمة رب الله كتير، عشان كده يستخدموا كلمة ملكوت السماوات، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. في العهد القديم كانوا الأنبياء لما ينادوا الناس بالتوبة يقولوا لهم عشان ربنا يبارك ليكم في خمركم وزيتكم وأمحكم ومخازنكم وبقركم وغنمكم ويكتر ولادك ويعمل لك خير كتير. التوبة كانت مصحوبة ببركات زمانية. يوحنا دلوقتي بيقول لهم في حاجة جديدة، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ودي الكلمة اللي قالها الملاك، اللي قالها زكريا عن يوحنا ساعة ما اتولد، قال لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. قلتها لكم دي لما كنا بندرس الإصحاح الأول في لوقا. الخلاص في فكر اليهود انه يتخلص من الرومان ومن الأعداء الماديين وانه يكتر عنده الخير المادي، لكن يوحنا هيديهم معرفة الخلاص بحاجة جديدة هي ايه؟ غفران الخطايا. عشان كده قال لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. التوبة كلمة تاب بالعربي جاية من كلمة ثابة، سبب ثه يعني رجع. يقول لك فلان ثاب إلى رشده يعني رجع لعقله. ومنها كلمة آبة الإياب، مش يقول لك الذهاب والإياب، آبة يعني عادة. فالتوبة معناها العودة، واللفظ في لغة الكنيسة ميتانيا، ميتا يعني تغيير، نية يعني نية، جاية من كلمة نوس يعني ذهن، فبقت نية. وفي العربي في العامية بنقولها النية، يقول لك نيته كده. فميتا نية معناها بيغير النية، بيغير الذهن، بيغير طريقه. فالإنسان التائب إنسان كان ماشي السكة غلط، انتبه لغلطه فقال لا أنا هرجع لربنا. فكان في نيته يمشي غلط، غير النية وخلاها ناحية ربنا. توبوا معناها سيبوا طريقكم الشرير. والتوبة محتاجة أن الإنسان يفحص ذاته ويكتشف أخطائه ويندم عليها ويكره الخطية ويتركها، ويبقى عنده عزيمة ما يرجع لهاش تاني، ويصلح الأخطاء الناتجة عن هذه الخطية، ويقوم يقدم اعتذار أمام الله في مسامع الأب الكاهن. أدي خطواته: فحص وندم وكراهية للخطية، وبعدين تركها ونية على عدم العودة ليها، إصلاح الأثار المترتبة عليها. زي زكى لما قال إن أنا هدي نصف أموالي للمساكين وما اغتصبت شيء أعوضه أربعة أضعاف، يصلح أخطاء وبعدين يعترف بها أمام الله في أذني الكاهن عشان ياخد الحل. طبعا نتيجة التوبة هناخد غفران الخطايا. عشان كده قال يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. أما حكاية المعمودية، احنا النهاردة فاهمين يعني ايه معمودية، لكن الناس اللي هم قالهم يوحنا يقول لهم اعتمدوا، وكان بيعمد والناس بتجري عليه وتتعمد منه، فهموا ايه المعمودية؟ في الحقيقة ما كانش غريب على مسامعهم ان حد يعمد، لان كان في معموديات قبل كده، بالرغم ان هي بتاعت المسيحيين، لكن قبل كده كان في مقدمات. يعني كان في انواع منها، لو في واحد اممي عايز يبقى يهودي طبعا كان شرط الاساسي انه يختتن، لكن مع الاختتان كانوا بيغسلوه غسلات طقسية زي المعمودية. حاجة تانية مثلا، لو في واحد يهودي تزوج امرأة أممية كان يقعد يسأله طب الأطفال دول يعتبروا يهود ولا مش يهود، أمهم مش يهودية، فكان يقولوا عشان ضميرنا يخلص بالإضافة للختان نعمدهم، فكانوا يغسلوهم كأنه بيغتسل من الوثنية. لكن الغريب أن يوحنا كان بيطالب اليهود أنهم يغتسلوا، ودي حاجة كانت بالنسبة لهم تعتبر إهانة. أقول لكم ليه: هم بيحتقروا الأمم، بيعتبروهم أنجاس، فلما ييجوا يغسلوهم حاجة منطقية، لكن لما تيجي لي أنا اليهودي اللي ابن الإبراهيم ومختتن ومحتفظ بالناموس وتقول لي أغسلك، يبقى أنت بتتهمني أننا زي الأمم. فكان الشيء الغريب أن يوحنا بينادي أن اليهود نفسهم يعتمدوا، والأغرب من كده أن اليهود سمعوا الكلام. دي معناها أن شخصيته كانت مهيبة، اللي يشوفه لازم يسمع كلامه ويتعلم ويخضع ويطيع. هناك آية في أشعية الإصحاح الأول بتقول: اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. بس شوف هنا بقى الآية اللي بعديها هتبين المفهوم اليهودي للتوبة. يقول لهم إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، الأعداء يغلبوكم. الجديد بقى اللي جابه لنا يوحنا المعمدان إن الحكاية مش مرتبطة بخيرات الأرض ولا السيف، لكن مرتبطة بملكوت السماوات. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. أنا بتخيل إن يوحنا المعمدان كان بيقول لهم الآية بتاعت اغتسلوا تنقوا، ودي اللي خلتهم يطوعوا. قال لهم أشعياء قال اغتسلوا، تعالوا اغتسلوا، مش كده وبس، تنقوا. الغسيل مش بس بتاع الجسد من بره، لكن القلب من جوه يتنقى. اعزلوا شر أفعالكم. لما هنقرأ دلوقتي الكلام اللي قاله يوحنا للناس اللي بيسألوه وبيرد عليهم، هتلاقي الآية دي بالظبط بتتحقق. اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. التوبة هي فيها البنود دي كلها. الشاهد أشعياء 1 الآية 16-17، آية جميلة مناسبة كمان للصوم الكبير اللي احنا داخلين عليه. جاء يوحنا يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كأن معلمنا لوقا بيقول إن مجيء يوحنا المعمدان هو خطة تكلم عنها الأنبياء من زمان. في إنجيل مرقس زود آية تانية قبل كلمة صوت صارخ في البرية، قال: هأنذا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق قدامك. الجزء دوت استعاره من نبوة ملاخي. صوت صارخ في البرية ده من نبوة مين؟ أشعياء. يبقى جاب النبوتين جنب بعض. عشان كده مرقس ما قالش كما قيل في أشعياء، بيقول كما هو مكتوب في الأنبياء، وجاب الأول ملاخي وبعدين جاب أشعياء. ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. كلمة ملاك اللي هي بالقبطي وباليوناني أنجيلوس معناها رسول. عشان كده كلمة أنجيلوس جاية منها كلمة إنجيل. إنجيل يعني رسالة، فالإنجيل رسالة، يبقى الأنجل الأنجيلوس ده الرسول. فيوحنا المعمدان أرسل أمام وجه المسيح، فهو رسول أمام المسيح، عشان كده قال عليه ملاكي. في بعض الناس فكروا أن يوحنا المعمدان هو أحد الملائكة وقد تجسد، عشان كده يرسموه أحيانا بجناحين زي الصورة اللي عندنا في الكنيسة هنا. لكن لألا الناس تظن فعلا أن هو ملاك مش إنسان عادي، إحنا مش بنحب نرسمه بالجناحين دول، رسم اليونان، الرسم ده بيزنطي يعني مش قبط. احنا دايما في الايقونة القبطية يبقى يوحنا بيعمد المسيح، لازم في الصورة يكون فيه المسيح، زي العذراء لازم تكون شايلة المسيح في الصورة القبطية. هو طبعا ملاك من جهة رسالته مش من جهة طبيعته، بدليل انه مولود امرأة وانه ولد من اب وام. انت عارف لو فجأة ظهر من غير ما نسمع قصة زكريا واليصابات كنا ممكن نظن ان ده ملاك ظهر، لكن ده اب وام وخلفوه، فهو ملاك من جهة رسالته وملاك من جهة سموه، لانه كان انسانا ملائكيا عامل زي الرهبان الحقيقيين. يتقال عنهم انهم بشر سمائيين او ملائكة ارضيين. فيوحنا كان هذا الملاك الارضي او البشر السمائي. ومن ضمن الالقاب التي اعطيت ليوحنا المعمدان مش بس انه ملاك، لكن كمان انه هو المعمدان لانه عمد المسيح وعمد الناس، انه هو الصابغ لانه كان بيعمد الناس بالتغطيس، انه السابق لانه سبق المسيح، بنقول ببرودروموس يعني السابق، انه النبي. والمسيح قال عنه انه هو اعظم من نبي، افضل من نبي. انه السراج، المسيح قال عنه انه هو السراج المضيء، جاءت في انجيل يوحنا اصحاح 5 الايه 35 يقول انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق، كان هو السراج الموقد المنير. ممكن تاخدوا الطفل بره، لا هو سامع ولا انت سامع ولا الناس سامع، كان هو السراج الموقد المنير وانتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة. كلمة تبتهجوا بنوره ساعة يعني معناها فرحتوا بيه لكن ما كنتوش ناويين تستفيدوا منه، زي ما يكون واحد قاعد يتفرج على فيلم لكن لا يؤثر فيه، بعد ما بيخلص بيطفي التلفزيون يروح يشوف حاله. فبيقول انتوا قعدتوا تتفرجوا على يوحنا اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة، فترة مؤقتة. ايضا قيل عن يوحنا هو الصوت وهو اعظم موليد النساء، دي القاب يوحنا. هانا ذا ارسل ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. طبعا جاء يوحنا عشان يمهد الطريق للمسيح، يقول للناس هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، ويقول لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، يقصد بها المسيح. وياريت الناس استفادوا من قول يوحنا وآمنوا بالمسيح. يوحنا الملاك المرسل أمام المسيح يرمز لكل خادم فينا. احنا ما احناش المسيح ولكن احنا مرسلين أمامه. كل قلب محتاج ليوحنا يجي يفتحه عشان المسيح يدخل. زي ما المسيح ارسل تلامذته 2-2 امام وجهه الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا ان يأتي، يقول لهم انا راي ناوي اروح الحتة دي فروحوا وضبوا لي السك. فالخادم والكاهن بيهيئ للرب شعبا مستعدا. اول ما ربنا يدخل في قلب الانسان مفروض الخادم ينسحب ويدور على غيره. احنا احيانا بنغلط غلطة في الخدمة ان الواحد فينا عايز يسيطر على الناس ويبقوا تحت اشرافه وتحت ارشاده طول العمر. احنا لازم نفهم كده غلط. انا مفروض اجيب واحد من بره اعرفه سكة ربنا، دخل في سكة ربنا ادور على غيره وهو خلاص يمشي بقى. واحيانا الشعب نفسه مش فاهم دي، يقول لك ابونا قاعد مهتم بي طول ما انا بعيد واول ما جيت اهملني. لا مش اهملك، ده دور على غيرك. انت تقعد طول عمرك ترضع لازم تعتمد على نفسك، لازم تنمو بقى. يقول لي في الاول كان ابونا يقعد معايا بالساعات في الاعتراف دلوقتي مش طايقني خمس دقايق وعايز نمشي عشان في غيرك. هو اهتم بيك لما كنت مريض، لما كنت بعيد، لكن طالما دخلت في سكة ربنا هيقول الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان عن المسيح: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. لازم المسيح يزيد حجمه جواك وأنا أبتدي أتضاءل وأقل وأدور على غيرك. هو ده دور يوحنا المعمدان. هأنذا أرسل ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية. خلي بالكم لما بنيجي نقراها نقول صوت صارخ مش صوت صارخ، الاثنين يفرقوا عن بعض في اللغة. صوت صارخ معناها ان يوحنا هو الصوت وهو اللي بيصرخ، لكن صوت صارخ يعني في واحد بيصرخ ويوحنا مجرد الصوت زي الميكروفون. الميكروفون مش بيتكلم، بينقل الصوت. فالله بيتكلم وصوته طالع في بق يوحنا. فالتعبير جميل جدا، صوت صارخ، صوت بتاع واحد يصرخ مش صوت صارخ. طبعا اللي فيكم بيفهموا في اللغة العربية كويس هيفهمها كويس. صوت صارخ يبقى ايه؟ صفة وموصوف، لكن صوت صارخ مضاف ومضاف اليه، صوت بتاع واحد بيصرخ. الله بيصرخ من خلال يوحنا. اذا كان الله اللي بيصرخ يبقى يوحنا ليه فضل، يقعد طول عمره حاسس انه انا مجرد ميكروفون، لا الله هو اللي بيتكلم. لكن لما يكون هو اللي بيصرخ يقول انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي جبت الناس وانا اللي هيأت الطريق. لا، يوحنا كان يعرف جيدا انه مجرد صوت لواحد بيصرخ. صوت صارخ في البرية. لماذا في البرية يوحنا؟ هو حد هيسمعك في البرية تصرخ في الصحراء؟ يقول اقصد بيها الحياة اللي انعدم منها ماء الروح القدس وانعدم منها الغذاء الروحاني فصارت برية. وانت ايضا ممكن تكون برية دلوقتي، لا فيك نعمة ولا فيك غذاء ولا فيك تعزية ولا فيك حاجة، صحراء. هيجي يوحنا يصرخ في داخلك ويقول صوت صارخ في البرية: اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. واحد من الاباء بيقول طريق الرب هو الانجيل، والسبل الموصلة لهذا الطريق هي النبوات. اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. لما تكون السبل هي النبوات اللي بتوصلني لربنا، فلما يقول خليها مستقيمة معناها خلي تفسيرها مظبوط. لان اليهود عندهم الايات والنبوات ومع ذلك ما امنوش بالمسيح. تعرفين ليه؟ لان فهموها غلط، فهموها باعوجاج. فقال لهم اصنعوا سبله مستقيمة، الطرق اللي توصل لربنا خليها مظبوطة. يا مناس يقروا الانجيل ويفهموه بطرقهم الخاصة ويمشوا في سكك مش مظبوط. على رأي الآية اللي بتقول توجد طريق تظهر للإنسان أنها مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. طبعا يوحنا وهو بيصرخ بهذا الصراخ ذكر عنه في إنجيل متى وإنجيل مرقس. كان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا. كانت حياته بتنطق قبل لسانه، تقشفه وزهده ومظهره البسيط بيدل على قداسة سيرته، وده اللي يخليه مؤثر في الناس. عندما يتكلم رجال الله بكلام نظري مش بيطبقوه الناس مش بيقتنعوا. لكن لما يكون الحياة بتبرهن على صدق التعليم الناس يصدق. كان يوحنا يلبس وبر الإبل. طبعا وبر الإبل ده ملابس بسيطة جدا، وعلى وسطه منطقة من جلد، حزام من الجلد. الآباء وهم بيشرحوا قالوا ان الجلد يرمز الى الذبائح، فالمنطقة من الجلد بترمز لليهود، ووبر الإبل يرمز للأمم. وطبعا الملابس بتاعتنا ملابس نظيفة وجميلة ومزينة، لكن لما يكون واحد لابس جلابية جلد ووبر إبل يبقى شكلها مش نظيف. فقالوا ده ترمز إلى أن يوحنا كان يحمل في ذاته الهم بتاع خطايا الأمم وخطايا اليهود. خطايا الأمم في وبر الإبل اللي شكله مش نظيف، وخطايا اليهود في منطقة جلد اللي شكلها مش نظيف. حاجة كده برية، مش حاجة مهذبة بتاعت المدن واللبس الجميل بتاعكم. وكان يأكل جرادا وعسلا بريا. الجراد الناس اختلفوا في تفسيره، في قالوا فعلا الجراد اللي هو هب علينا السنة دي دوت بيتاكل، فقالوا انه كان موجود منه في الصحراء وكان يوحنا بيأكل منه، وكان مش ممنوع في الشريعة ان الناس تاكل الجراد ده من ضمن الحاجات المسموح للإنسان يأكلها. وفي بيقولوا لا، ده في نوع من النباتات بتنمو في البرية هناك شكلها زي الجراد وكان يسموها برضو جراد. لكن على اي الاحوال هي معناها انه بيأكل اكل ايه بسيط. ودي جوهر الصيام. الصيام معناها ان احنا ناكل اكل بسيط. الاول نقعد فترة ما ناكلش خالص، وان ناكل اكل بسيط زي يوحنا المعمدان. كمان الاباء قالوا ان الجراد اللي بينزل بكثرة، فاكرين انتوا لما حصل على مصر الجراد السنة دي، الجراد اللي نازل بكثرة ويأكل خير الارض بيقول يرمز للامم في كثرتهم وفي قلة الخير اللي عنده. يقول لك ده زي الجراد، الناس دي زي الجراد ننزل يخلصه، فيرمز للأمم ويرمز للخطية اللي بتاكل الخير الروحي. يعني الواحد فيكم عنده ثمرة روحية، سمع وعظة كويسة وتعزى، وسمع ترنيمة ولحن وتعزى، وحضر قداس وتناول وبقى مليان بالنعمة، يطلع بره تيجي خطية تقشقش كل اللي عمله زي الجراد. أما العسل فهو يرمز لكلمة الله. تقول لي طب ايش جاب دي لدي؟ يبقى كأن يوحنا كان يغتزي بحاجتين: توبيخ الناس على خطاياهم كمثل الجراد، واشبعهم بكلمة الله كمثل العسل. يوحنا ما كانش بيكتفي انه يوبخ الناس على خطاياهم، لكن كمان كان بيعلمهم يعملوا حاجات كويسة زي ما هنشوف دلوقتي. فالتوبيخ على الخطايا كان بيأكل جراد، وتنبيه الناس لفعل الخير كان يأكل عسلا بريا. وفي نبوة عن كده جت في المزمور تقول: من الصخرة كنت أشبعك عسلا. طبعا وجد كلامك كالشهد فأكلته، كلام الله كمثل الشهد وكمثل العسل. يوحنا ده اللي هو انسان ناسك ويلبس وبر الابل ومنطقة من الجلد على حقويه وياكل جراد وعسل بري، لما جه قال لهم اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، وعين قال لهم كل وادي يمتلئ وكل جبل واكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة. الآية دي مهمة وأحب أن أنتم تحفظوها. الوادي معناها أرض منخفضة، والجبل والأكمة معناها أرض مرتفعة. لما يجي واحد عايز يعمل مدينة في الصحراء زي مثلا مدينة 6 أكتوبر ولا مدينة العبور، بيلاقوا الأرض فعلا فيها منخفضات مرتفعات، فيعملوا إيه؟ يجيبوا بلدوزر وجراف يخلي العالي يحط في الإيه؟ في الوقت، بحيث الأرض تبقى مستوي، يكسروا الجبل ويدفنوا الحفر عشان تبقى كلها مستوى واحد. فهو بيقول كل وادي يمتلئ يقعد يملاه، وكل جبل وأكمة ينخفض عشان تبقى طريق مستوية. الوادي هنا يرمز للأمم اللي ما عندهمش نعمة، فاضيين، فقال كل وادي يمتلئ، الأمم يمتلئوا بنعمة ربنا. الجبل والأكمة يرمز لليهود المتكبرين اللي عندهم نعمة ربنا وبيفتخروا بيها، قال خليهم ينخفضوا. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. وأيضا في الإنسان فينا، كل واحد فينا، خلي بالكم الحتة دي، جواه وادي وجواه جبل. الوادي معناها حتى انت زعلان من نفسك فيها، حاسس انك مش كفء، تقول انا طول عمري خيبان، انا مش نافع في الحكاية دي. يقول لك مثلا تعالى في الكنيسة اخدم، تقول انا ملياش في الخدمة، معرفش. عندك وادي جواك، حتة منخفضة كده حاسس فيها بصغر النفس، جنبها عندك حتة جبل حاسس فيها ان انت احسن من غيرك، تقول انا علي خط محدش بيعرف يجيبه، انا خطاط، او اصلا انا فنان، اصلا انا بحب الموسيقى قوي، اصلا انا ودني موسيقي. فانت فخور بحاجة جواك ومكسوف من حاجة فيك. يوحنا عايزنا نبقى نفسية سوية، الوادي يمتلئ والجبل ايه؟ ينخفض، فيبقى الانسان سوي، ما عندوش الانبعاجات في نفسيته. لما يجي لك الشيطان يحاربك بصغر النفس ويقول لك ما انتش نافع، ويركز لك على الحتة اللي انت ملكش فيها، انقذ نفسك بأن تتفكر في الحاجات اللي انت كويس فيها، فيهرب منك صغر النفس. وعندما يحاربك الشيطان بالكبرياء وركز لك على الحتة اللي انت متفوق فيها، اهرب من الكبرياء بأنك تتذكر الحاجات اللي انت خيبان فيها، فيبقى الواحد ايه؟ نفسيته سوية. الجبل ينخفض والوادي ايه؟ يمتلئ. كل وادي يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة. الطريق المعوج وضبه بقى وخليه مستقيم، الإنسان الملتوي أمام الله والمعوج في علاقاته مع الناس، يبتدي بقى يرجع لنفسه يبقى مستقيم. الإنسان المستقيم إنسان واضح، والناس تعرف تتعامل معاه لانه فاهمين هو بيفكر ازاي. لكن الملتوي يبقى خبيث ومكار، والناس تخاف منه وتقول انا مش عارف الرجل ده بيتكلم كلام كويس، لكن دايما بيبقى وراها كلام رديء، ربنا يستر منه، لا ما تطمنلوش، ده رجل بتاع مقالب. فيوحنا النهاردة بيقول لنا والمعوجات تصير ايه؟ مستقيمة، والشعاب طرقا سهلة. كلمة الشعاب يعني واحد ماشي في طريق ولقاه متشعب، يبقى صعب ولا سهل؟ ده انت رايح بلد ما انتش عارفها اول مرة تروح، وسايق انت العربية، وقالوا لك امشي في الطريق ده وهتوصل في البلد. فانت لو وانت ماشي جيت عند مفترق طرق، لقيت فيه 1 2 3 4 طرق كتيرة، تقول طب هدخل في انهي فيهم؟ مش عارف. تقول هجرب ده يتوهك، وتلاقي نفسك ترجع تاني وتجرب ده يتوهك. فإذا الشعاب دي طرق بتتوه. وفي إنسان فينا عندما يتصاحب على حد يتوهه يضلله، المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فبيقول الناس اللي هم شعاب خليهم طرق سهلة توصل لربنا، بدل ما تضل الناس وتتعبهم خليك طريقا سهلا. يفكرني في الهوس الأول لما بنقول أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليها وطريق غير مسلوكة مشي عليها. حتى لو كنت أنت طريقا غير مسلوكة، واللي يمشي فيك واللي يمشي معاك واللي يمشي على خطواتك يتوه، الله قادر أن يحولك إلى طريق يوصل إليه. الشعاب تصير طرقا سهلة. ويبصر كل بشر خلاص الله. طبعا عندما يأتي المسيح يبصر كل بشر خلاص الله. سمعان الشيخ قال عنه كده: عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه إيه؟ جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. المسيح جاء لكي يخلص كل العالم، هكذا أحب الله العالم. المسيح ملوش ناس وناس، جاي للكل، هكذا أحب الله العالم. يبصر كل بشر خلاص الله. المسيح يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن للأسف مش كل الناس هيقبلوا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. طب واللي ما يؤمنش يقول له طب أنا هعمل لك إيه؟ المسيح لا يمكن يقتحم إنسان، يقول له أنت حر. يبصر كل بشر خلاص الله. وعندما يبصر كل بشر خلاص الله يصير الناس بلا عذر. هيقول له ايه؟ يقول له ما عرفتكش. يقول له الصوت كان بيوصل اليك عالي جدا وانت اللي قفلت قلبك، انت يا ما سمعت ويا ما شفت لكنك ما كنتش عايز تصدق، عشان كده انت قافل قلبك. يبصر كل بشر خلاص الله. عندما تصل الكرازة بالإنجيل إلى كل العالم يصير الناس بلا عذر وبلا حجة عندما يرفضون الإنجيل. لكن ربنا ما زال فاتح أحضانه للكل ويقول أنا برضو مدي فرصة. عندما تشرق الشمس بالنهار بتعلن أن الله ما زال بيعطي فرصة جديدة للبشر أن يتوبوا وأن يتعرفوا عليه ويرتبط به. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل وادي يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة. ويبصر كل بشر خلاص الله. متهيالي الوقت راح، فنكتفي بكده، والمرة الجاية نكمل هذا النص بتاع إنجيل لوقا اصحاح 3 من آية 7. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.